بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في التحديد الثاني الذي تبناه المشهور من كون الكر عبارة عن 42.7 × 10^8. وهذا التحديد قد يستدل له بالروايتين التاليتين: الأولى صحيحة أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم قدره، قال إذا كان الماء 3.5 أشبار في مثله، 3.5 أشبار في عمقه في الأرض. وتقريب الاستدلال بها على رأي المشهور إن الصحيحة ناظرة إلى المكعب الذي يتحدد 3 أبعاد، وحيث إنها ذكرت بعدين وأغفلت الثالث، هذا يكشف عن كون البعد الثالث المغفول عنه مساويا للبعدين الأوليين. فالنتيجة تكون حاصل ضرب هذه الأبعاد مع بعضها البعض هو رأي المشهور. ولكن إن الصحيحة اكتفت ببعدين، كيف نعرف إن البعد الثالث غير المذكور هو بعد مساوي للبعدين الأوليين؟ فإنها اكتفت بتحديث 3.5 و3.5 أخرى، وأغفلت البعد الثالث. كيف نعلم إن الرواية أولا ناظرة إلى شكل هندسي ذو 3 أبعاد، هذا واحد، وكيف نعرف إن البعد الثالث مساوي للبعدين الأوليين؟ الشيخ يقول يمكن إثبات ذلك من خلال بيانين. البيان الأول إن نفس الاقتصار على بعدين ومتساويين من حيث المقدار، نفس هذا الاقتصار قرينة على كون البعد الثالث مساويا لهما في المقدار، ولذا سكت المعصوم عنه لأجل التساوي بين البعدين المذكورين والبعد المغفول عنه في المقدار، سكت عليه السلام عن البعد الثالث. هذا البيان جهة القصور واضحة فيه، لأن الاقتصار على بعدين دون ذكر الثالث كما يناسب كون الإمام يتحدث عن المكعب واكتفى ببعدين والثالث معلوم لأجل المساواة، كما يحتمل أن يكون كلام الإمام ناظر إلى الشكل الدائري الذي لا يضبط إلا ببعدين. فافتراض كونه مكعبا وإن الثالث مساوي للأوليين، هذا أول الكلام. وبكلمة أخرى، لو جزمنا إن الإمام كان يتحدث عن المكعب و ذكر بعدين وأغفل الثالث. يمكن أن نقول إن البعد الثالث مساويا للأوليين بقرينة إنه يتكلم عن الشكل المكعب الذي يحتاج إلى ثلاثة أبعاد. وأما إذا كان كلام الإمام ابتداء عن ذكر بعدين ولم يكن مصبه شكل هندسي معين، فكما يحتمل أن يكون إذن كلام الإمام حول الشكل المكعب، يحتمل أن يكون حول الشكل الدائري. ومجرد ذكر بعدين والثالث معلوم، فبالتالي هو مكعب، هذا لا يمكن القبول به، بل نفس الاكتفاء ببعدين يدل على أن الإمام يتكلم عن شكل دائري وليس على شكل مكعب. فبالتالي إذا حمل كلام الإمام على المكعب وافتراض أن الثالث مساوي لهما، هذا واضح حمل بعيد جدا. البيان الثاني ما ذكره الشيخ البهائي رضوان الله عليه على حسب ما نقله صاحب الحدائق. الشيخ البهائي رضوان الله عليه يقول إن الأبعاد الثلاثة مذكورة في الرواية، وبعد كون كلام الإمام ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ليس بدلا عن في مثله، بل هذا مجرور بحرف الجر مقدر. توضيح ذلك، إن الإمام عندما قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، يعني الآن ذكر الإمام بعده بعد ثلاثة أشبار، إذا حمل على أنه بدل عن مثله هذا يعني أن الإمام اقتصر على بعده. ولكن لما لا نقول إن كلام الإمام ثلاثة أشبار ليست بدلا عن مثله، بل كلام مستقل ومجرور بحرف الجر المقدر، فيصير في ثلاثة أشبار. فإذا قدرنا في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه، تكون الرواية أشارت إلى أبعاد ثلاثة. الأول مذكور إذا كان الماء ثلاثة أشبار، والثاني في مثله يعني ثلاثة أشبار ونصف، والثالث في ثلاثة أشبار، فتكون الأبعاد الثلاثة كلها مذكورة. وذلك بعد هذه الطريقة أن لا نحمل ثلاثة أشبار ونصف في العمق بدلا عن مثله، بل هي مجرورة بحرف الجار. الشيخ يعلق على هذا البيان إن هذا يحتاج إلى تقدير، إننا نقدر حرف الجر، ويحتاج أيضا على أن في ثلاثة في أشبار ونصف في عمقه ليس بدلا عن المثل، هذا كله تقدير يحتاج إلى قرينة وإلى دليل، ولا دليل عليه، والدليل عليه هو واحد بس، الدليل عليه هو واحد فقط وهو ما موجود، وهو كون الإمام يتحدث عن المكعب. إذا كان الإمام يتحدث عن المكعب يعني ذكر المكعب، يمكن قرينة على أن نقدر حرف الجر حتى يكون كلام الإمام ناظر إلى ثلاثة أبعاد لهذا الشكل المكعب. ولكن نحن فقدنا كون الإمام يتحدث ابتداء عن المكعب، بل الإمام ذكر بعدين فقط ولا ندري يتحدث عن المكعب أم يتحدث عن الشكل المدور، فبالتالي هذا البيان ساقط. إذن النتيجة ما ذهب إليه المشهور من كون التحديد 42 إلى 7 إلى 8 بالعشرة لا دليل عليه، فإن الدليل إما صحيحة أبي بصير فقد تقدم أن هذه الصحيحة لا يمكن الاستفادة منها ذلك، أو رواية الحسن ابن صالح الثوري التي يمكن أن يدعى أن تكون مستندا علما لرأي المشهور. هذه الرواية أفضل حالا من الرواية المتقدمة من ناحية الدلالة، لأنها ذكرت الأبعاد الثلاثة، ذكرت الطول والعمق والعرض، ثلاثة أشبار ونصف طولها، ثلاثة أشبار نصف عمقها، ثلاثة أشبار ونصف عرضها. فمن ناحية ذكر الأبعاد إنها لم تقتصر على بعدين، بل صرحت في الأبعاد الثلاثة، فتكون من هذه الناحية، من هذه الزاوية أفضل من صحيحة أبي بصير التي أغفلت بعد ثالث واقتصرت على بعدين فقط. لكن المشكلة في رواية الحسن بن صالح الثوري إن ذكر هذه الأبعاد الثلاثة فقط جاء في كتاب الاستبصار لشيخ الطوسي، بل وفي بعض نسخ الاستبصار. هذا يعني أن الاستبصار يحتوي على نسخ متعددة، بعض نسخ الاستبصار ذكرت هذه الأبعاد، وبعض النسخ الأخرى ذكرت بعدين فقط. فعليه إذن إذا اقتصرنا على نسخة الاستبصار الذي ذكرت الأبعاد الثلاثة فتصلح هذه الرواية دليل على رأي المشهور. لكن المشكلة أين في هذه الرواية؟ لو رجعنا إلى التهذيب، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ورجعنا إلى الكافي، فإنها اقتصرت على بعدين فقط، فبالتالي تكون الرواية ناظرة إلى الشكل الدائري. فمن هنا حينئذ يقال هذا البحث. إذا نظرنا إلى ما ذكره الشيخ في الاستبصار فتحتوي الرواية على زيادة في أحد الأبعاد، بينما إذا نظرنا إلى التهذيب والكافي فالرواية تشتمل على نقص لأنها ذكرت بعدين فقط. فهنا هل يوجد مرجح لكلام الشيخ الطوسي في الاستبصار على ما ذكره الكلين في التهذيب أم لا يوجد مرجح؟ هنا يوجد مرجحان متعاكسان، أحدهما في صالح الشيخ الطوسي وبالتالي تتم الرواية على مذهب المشهور، والمرجح الآخر في صالح الكليني ولا تتم الرواية على مسلك المشهور. أما المرجح لصالح الشيخ الطوسي نقول إن الأمر يدور بين وجود زيادة في الرواية ثلاثة أبعاد وبين وجود نقيصة في الرواية بعدين فقط. فهل الأصالة لعدم الزيادة أم الأصالة لعدم النقيصة؟ هل الإنسان في أصله يزيد في كلامه أم ينقص في كلامه؟ ومن الواضح الأصل الإنسان ينقص في كلامه لأن الإنسان يزيد، فيقدم نقل الشيخ الطوسي لأن الأصل عدم الزيادة ولا يوجد أصل عدم النقيصة، لأن الأصل الإنسان ينقص في كلامه، أما يزيد أكو بس حالة نادرة. الإنسان يغفل عن الكلام وينقص من الكلام، ولكن يزيد في كلامه، فالأصل عدم الزيادة. والشيخ الطوسي عندما ذكره فهو الأصل عدم الزيادة، فالزيادة تكون في جانبه ومرجحة على ما؟ على جانب النقيصة، لأن ما عندنا الأصل عدم النقيصة، لا ممكن الإنسان ينقص في كلامه. فإصالة عدم الزيادة مقدمة على إصالة عدم النقيصة. هذا الكلام إنما يتم هذا الاستظهار فيما لو كان للشيخ الطوسي كتاب واحد بعنوان الاستبصار وذكر فيه الزيادة، فيقدم على ما ذكره الكليني الذي فيه نقيصة. ولكن حيث إن الشيخ الطوسي له كتاب آخر بعنوان التهذيب لم يزد فيه، وحيث إن الشيخ الطوسي إنما الزيادة ذكرها في بعض نسخ الاستبصار، وهناك نسخ أخرى للاستبصار تشتمل على النقيصة، فبالتالي لا يعلم واقعان هل زاد الشيخ الطوسي أم نقص. فإصالة عدم الزيادة إنما تتقدم على إصالة عدم النقيصة فيما لو انفرد الشيخ الطوسي في كتاب واحد فيه زيادة، يرجح على من؟ على نقل الكلين الذي يشتمل على النقيصة، لأن الأصل عدم الزيادة، ما عندنا أصل عدم النقيصة. ولكن حيث إن الشيخ الطوسي له كتاب آخر بعنوان التهذيب لم يزد فيه، وهناك بعض نسخ للاستبصار تشتمل على النقيصة، فلا ندري إن الشيخ الطوسي بالتالي زاد أم نقص. هذا استظهار. هناك استظهار معاكس، وهو الترجيح لنقل الكلين على الشيخ الطوسي، وهو أضبطية الكليني من الشيخ الطوسي في النقل. فإن الكليني كان كما يقولون كان متأنيا في تأليفه للكافي، فقد ألفه ب25 عام، بينما الشيخ الطوسي كثير التأليفات وكتبه لا تخلو من الزيادة والنقيصة، فمن هنا يكون الكليني أضبط من الشيخ الطوسي، حتى وإن كانت الأصالة في جانب الشيخ الطوسي، لكن هذه الأصالة إنما تكون مدار التقديم لو لم يوجد مرجح آخر يكون في جانب النقيصة. وما هو المرجح الآخر؟ أضبطية الكليني من الشيخ الطوسي. هذه الأضبطية منشأها هو صاحب الحدائق الذي يقول إن الشيخ الطوسي كثير التأليف وكثير الأغلاط، وعنده عبارة شوية قاسية يقول قلما تجد نصا للشيخ الطوسي لا يخلو من الأخطاء والسهو، بينما العكس في الكليني لا يوجد توجد هذه الأخطاء بصورة فاحشة. هذا الاستظهار من ووافقه طبعا ووافق صاحب الحدائق السيد الخوئي رضوان الله عليه، دائما عندما يجد السيد الخوئي اختلاف النسخ بين الشيخ الطوسي والكليني يقدم الكليني على الشيخ الطوسي لأنه أضبط. هذا الاستظهار أضبطية الكليني من الشيخ الطوسي إن شاء الله نؤجل الحديث عنها لبحث يأتي في نجاسة العصير العنبي، هناك نبين أنه هذا المنشأ تام أم ليس بتام. فعلا أن الكليني أضبط، يعني عندنا قاعدة كلية الكليني أضبط من الشيخ الطوسي في كل الموارد، أم هذا الكلام لا يصح كقاعدة كلية؟ إن شاء الله نؤجل الكلام عنه، لأن الشيخ المصنف يتعرض له فيما يأتي. لذلك لا نجزم بأيهما، هذا البحث يجينا إن شاء الله. ها؟ يعني الأضباطية أنا قلت كقاعدة عامة الكلين أضباط؟
لا ما يتبلغ الأضباطية وايد
شيء. لا عاد شنو؟
الكلين وإنما وقعت هذه تستمر سهوا من الناس.
إيه.
بعض بس بين وادي وقع سهوا من النقل ما من جهة وبذلك شيء بس يوافق الكلين يعني ما في زيادة ولا يزيد.
ها خوب جاي السؤال، ليش ما وقع سهوا النقيص؟
يعني
هو بعض النسخ، يعني بعض النسخ إيه خب مو بعض نسخ التهذيب الاستبصار هم ما بيها. ليش نحمل السهو على جانب الزيادة؟ ليش ما نحمل السهو على جانب النقيص؟ أو نقول إن الناسخ سهى ولم يذكر هذا البعد؟ لا لا مو أكو يجي إشكال على نريد لماذا لا نحمل السهو على جانب النقيصة؟ ها؟ هذا اللي يتكلم مو اللي يكتب خو يمكن. صحيح. فش نحمل ان الناسخ في بعض نسخ الاستبصار زاد اشتبه وزاد، فليش ما نحمل الناسخ انه في بعض النسخ قد نقص؟ هذا شو وقت؟ هذا لو كان كتاب واحد وكان الناسخ واحد، اما لو كان الناسخ متعدد اللي كتب للكلين غير اللي كتب، فاحتمال وارد. المهم بالتالي هذه أيضا الرواية لا تصلح كدليل للمشهور. بالإضافة إلى ذلك توجد مشكلة أخرى في الرواية، إنها ضعيفة السند بالحسن بن صالح الثوري، فالنتيجة النهائية ما ذهب إليه المشهور لهذا التحديد لا يمكن الاستفادة منه لا بصحيحة أبي بصير الذي اختصرت على بعدين، فمن المحتمل أن تكون ناظرة إلى المدور لا إلى المكعب، ولا برواية الحسن بن صالح الثوري لاختلاف النسخ بالدلالة وضعف السند لكون الراوي المباشر عن الإمام لم يرد في حقه توثيق. باء إن الصحيحة، نحن وصلنا، قد أشارت في متنها إلى البعد الثالث. الكلام شنو؟ كيف نثبت ان البعد الثالث مساوي الى الاولية؟ بيانين، البيان الاول تقدم، الثاني بتقريب ان قول الامام ثلاثة في جملة ثلاثة اشبار ونصف في عمقه في الارض ليس بدل من كلمة مثله، من كلمة مثله، بل هذه الجملة هو مجرور ولكن بما بحرف جر مقدر اي في ثلاثة اشبار. وبهذا التقدير تكون الابعاد الثلاثة كلها مذكورة، فاحدها اشير اليه بجملة ثلاثة اشبار ونصف هاي صراحة، وثانيها اشير اليه بكلمة في مثله اي في مثل المقدار السابق، وبهذا تمت الاشارة الى الطول والعرض، وثالثها وهو العمق أشير إليه بجملة في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض. وأكو طبعا فد عناية أخرى قبل ما نعلق، لأن تقريبا قريبة على هاي العناية. العناية الأخرى بأن تحمل كلمة ثلاثة على أنها خبر المن لكان في إذا كان الماء، مو إذا كان الماء ثلاثة ثلاثة هاي خبر ثاني لكلمة كان، فيصير كم عندنا بعد؟ يصير البعد الأول إذا كان الماء ثلاثة في مثله هذا اثنين، وإذا كان الماء ثلاثة نحمل ثلاثة مو بدل عن مثله، خبر يعني لا نقدر بحرف الجر مثل ما يتفضل الشيخ البهائي، لا نحمله على انه خبر ثاني هذا هم عناية أخرى غير العناية التقدير. واضح إيش من هنا رد واحد إنه حملها على الخبرية دون البدرية يحتاج لها دليل. أي وهذا البيان ينسب إلى الشيخ البهائي في كتابه المعروف الحبل المتين وجوابه واضح، فإن الأصل عدم التقدير ولا يصار إليه إلا بدليل. شنو الدليل؟ كون الماء يتحدث عن المكعب، الإمام يتحدث عن المكعب، هاي هو هذا الدليل، يعني هاي القرينة. ولا يصار إليه يعني صار إليه إلا بقرينة، القرينة كون الإمام يتحدث عن المكعب، فذكر بعدين وأغفل الثالث، كون البعد الثالث مساوي للبعدين الأول، هي هاي الدليل يعني القرينة. وعليه فالصحيحة لم يثبت نظرها إلى المكعب للأبعاد الثلاثة، بل يحتمل، يكفيك الاحتمال، هنا هاي الموارد يكفينا الاحتمال، هاي الموارد يكفينا الاحتمال، احتمال أنه مو مكعب مدور، احتمال كان. ويحتمل كون نظرها إلى المدور الذي هو يحدد ببعدين، والنتيجة آنذاك لا تكون ما ذهب إليه المشهور بل شيء آخر. ها؟ ها؟ أدق إيه بل لأن بعده بل شيء آخر وهو الإسطوانة؟ ماكو شيء آخر لأنه بعدين عن الإسطوانة. الثانية رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الماء في الركين، ركين النفير، كرا لم ينجس شيء. قلت وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف طولها، هاي واحد في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، اثنين في ثلاثة أشبار ونصف عرضها، هكذا رواه الشيخ في الاستبصار. ها؟ اي اللي يحتمل على الكر على انه هذا مكعب يجي اي او على انه لا فالشكل اسطواني غير البئر يصير يعني فشكل هندسي غير قضية البئر اي شكل هندسي غير قضية البئر اي هذا يعني نفرض على انه اي ويمكن يصير البئر الى اشكال ما في اي مشكلة بي
توصلنا الى
الكور في ذلك الزمان
يعني
الاوعيه عنده
بس مكعب
ما مستوعب
بيفيدنا
قرينا اذا توصلنا بس يراد لك مو روايه واحده تكشف روايات متعدده حتى تكشف
العكس الثلاث
اقوال كانت زين الشيخ راح يعلق وهي بناء على النقل المذكور نقل الشيخ في الاستبصار تكون مشتمله على ذكر الابعاد الثلاثه ويلزم حملها علامه على المكعب ونتيجة ضرب الأبعاد الثلاثة مع بعضها البعض تكون النتيجة ما ذهب إليه المشهور إلا أنه يمكن الإشكال بأن جملة ثلاثة أشبار ونصف طولها ذكرت في كتاب الاستبصار فقط بل في بعض نسخ الاستبصار شوف القضية المشكلة هاي يعني واضح ضعف واضح أنه قضية الروايات يعني تشوف راجع صاحب الحدائق وغير الروايات يعرفها باب يعرف الرواية هيك رواية هناك وهاي رواية هنا بس احنا عندنا ضعف بالحديث تماما يعني انت ايش مدرك انت اكو نسخ للاستبصار تشتري الكتاب من السوق والله جديد وطبعته جديدة هيا قال كلاك بس تكون الدورة اكو نسخة اخرى لعله للاستبصار هاي ما يكتشفها الا المتضلع في النصوص زين بل في بعض النسخ بل في بعض نسخ الاستبصار ولم تذكر في التهذيب والكافي ومعه يعني ومع هذا الاختلاف فلن يجزم بالإشارة إلى البعد الثالث وبالتالي سوف ماذا يحتمل هم نظرها إلى الاسطواني الذي تكون النتيجة بناء عليه مخالفة للمشهور هذا كله مضافا إلى ضعف سند الرواية بالثوري نفسه حيث لم تثبت وثاقته هسه النتيجة المحصلة شنو المحصلة نحن أمام تحديدين تحديد الأول ب27 شبر وذكرت له روايتان الأولى ضعيفة السند على بعض المباني، يعني من لا يرى كفاية شيخوخة الإجازة تكون ضعيفة، أما لو قلنا بالكفاية فتكون صحيحة. والثانية بمشكلة ابن سينان، فإن قلنا محمد ابن سينان ثقة فتكون هم الرواية صحيحة. التحديد الثاني تحديد المشهور، استدل أيضا بروايتين تقدم الكلام عنهما. هنا الموقف ماذا نفعل؟ إذا نحن نؤمن بكفاية شيخوخة الإجازة وبوثاقة محمد بن سنان، فيكون تحديد الذي بنى عليه مشهور القميين ماذا يكون؟ صحيح، لأن تحديد المشهور قابل للمناقشة. وأما إذا لم نقبل بكفاية الشيخوخة ومحمد بن سنان ضعيف، وأيضا رواية المشهور قابلة للمناقشة، لا هذا التحديد يبقى ولا هذا التحديد يبقى. ولكن إذا بنينا على تماميتهما معا فيحصل تعارض بين تحديد القميين ب27 وبين تحديد المشهور ب42. كيف نعالج هذا التعارض؟ نرجح قول من؟ الترجيح لمن يكون؟ في مسألة الترجيح ألفت النظر إلى قضيتين مستقلتين، إذا فهمناها نفهم هذا الكلام. القضية الأولى وقد أشرت إليها فيما سبق، هذه القضية الفقيه كيف يعالج التعارض؟ سؤال. إذا واجهنا تعارضا كيف نعالج التعارض؟ أول سؤال لابد من تشخيص هوية التعارض، هل هو تعارض مستقر أم غير؟ يعني هل تعارض قابل للجمع العرفي أم غير قابل للجمع العرفي؟ فإن كان قابلا للجمع العرفي فيحل التعارض على هذا الأساس. جمع العرفي ما هي قواعده؟ عام وخاص، مطلق ومقيد، ظاهر وأظهر. فإن لم يمكن الجمع العرفي بين الدليلين، يعني كأن لسان واحد ينافي اللسان الآخر، فرد تجيك رواية صلي ورواية تقول لا تصلي، لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، فماذا يكون هذا التعارض؟ تعارض مستقر. انتقلنا إلى مرحلة ثانية. في التعارض المستقر نرجع إلى مرجحاته، أي مرجحات التعارض موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة، فالرواية التي توافق الكتاب يؤخذ بها، فإن عثرنا على هذا المرجح وقف بها، إذا لم نعثر نرجع إلى المرجح الثاني مخالفة أي الرواية تخالف العامة نأخذ، أما التي توافق نطرحها لأنها مواردة مورد خدمة خالف القوم، فإن الرجل في خلافهم. إن عجزنا عن هذا المرجح، يعني كل الروايتين توافق العامة، ماذا نفعل؟ تعارض تساقط، وين نروح؟ هل يوجد عموم فوقاني أو إطلاق فوقاني يؤخذ به؟ ويقصد بالعموم أو الإطلاق الفوقاني ما يشمل الروايتين المتعارضتين فوق، ما يختص بواحد. إن وجدنا هذا العموم والإطلاق الفوقاني فتكون النتيجة على من يوافق هذا العموم الفوقاني، وإن عجزنا عنه نرجع للأصول العملية، الأصل العملي الشيء يقتضي آنذاك.
يشترط الرجوع فقط عن كل
رواية. إيه مقتنص من رواية أو رواية. ها؟ نرجع بعد كلنا بحسب يشوف شنو الأصل. هذه الطريقة لعلاج التعارض. إذا تريدون نسويها نقاط. تعارض غير مستقر إلى قواعد الخاص. تعارض مستقر بمرجحة موافقة الكتاب ثم مخالفة العام. لأن أكو طولية بينات. أكو طولية بين التعارضين ويوجد طولية بين المرجحة. إن استطعنا أن نحل القضية على أساس أحد المرجحين فبها، وإلا تعارض تساقط إطلاق عموم فوقاني لا يوجد أصل عملي. زين، هاي قضية مستقلة. توجد قضية أخرى مستقلة مهمة جدا، إذا ما فهمناها ما نفهم اللي تقدمت. في بحث العام والخاص في الأصول يذكرون عنوان الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. نقول تارة يحصل إجمال في المخصص من ناحية المفهوم، يقول اكرم كل فقير إلا الفاسق، مفهوم الفاسق غير معروف، هل خصوص مرتكب الكبيرة وهذا الفاسق أم يشمل حتى مرتكب لا ندري، مرتكب الكبيرة قدر متيقن هذا فاسق وفقيدها، لكن الزائد عنه مشكوك، لو ارتكب الصغيرة فقط هم فاسقها، هذا مشكوك عادة يصير. وأخرى يكون الشك في المخصص أو المخصص على نحو الشبهة المصداقية بأن أعلم ما مفهوم الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة، لكن ما أدري هذا زيد هو اللي ارتكب الكبيرة أم لا، أشوفها شنو هاي مصداقية. إذن الشبهة المفهومية إجمال المفهوم، والشبهة المصداقية إجمال المصداق دون المفهوم. فحينئذ نقول إذا قال لك صلي خلف أي إنسان زين، ثم جاءك مخصص إلا الفاسق، فتارة نفرض هذا المخصص متصل وأخرى نفرضه ماذا منفصل، وعلى الفرضيتين هو مجمل من ناحية المفهوم بأن لا يدرى ما هو الفاسق، ما أعرف من الفاسق. فإذا كان متصل صلي خلف أي إنسان إلا الفاسق مباشرة، ما أعطيتك مهلة إلا الفاسق، ولم يعلم مفهوم الفاسق ما هو، فنقول شنو الموقف؟ جزما المرتكب الكبيرة فاسق هذا وما أصلي خلفه، هذا جزما، وإنما يشك في مرتكب الصغيرة هل هو فاسق أم يبقى صلي خلف أي إنسان يبقى تحت العام. هنا اتفقت الكلمة، لا يجوز التمسك بالعام في المقدار المشكوك. لماذا؟ لأن العام بعد تخصيصه بمخصص متصل وبعد فرضناه مجملا سوف يسري إجمال الخاص إلى لا ينعقد العام أي ظهور. فهذا المرتكب الصغيرة ما أقدر أقول صلي خلفه، لأن عموم ما عندي، ما ينعقد العموم، واضح؟ نفس المثال إذا كان منفصل شنو الموقف؟ صلي خلف أي إنسان بعد ساعة ساعتين قلت لك إلا الفاسق، ودار أمر ما أدري المفهوم الفاسق ما هو، وبجزمة صاحب الكبيرة خرج، هذا كل إشكال ما عندنا مو، لكن مرتكب صغيرة إمام ارتكب صغيرة، هنا قالوا يجوز التمسك بالعام. بهذا البيع، لأن العام حجة ما لم يزاحم بمخصص أقواه، والمخصص الأقوى خصوص مرتكب الكبيرة، ويشك في تخصيص العام بمخصص زائد وهو مرتكب الصغيرة، وحيث إن ظهور العام منعقد لأن المخصص شنو؟ منفصل، فيتمسك بهذا الظهور لإثبات إن مرتكب الصغيرة يجوز الصلاة خلفه. واضحة؟ هذا إذا كان شوفها عندك شنو؟ تعال إذا شوفها مصداقية شلون؟ نفس الكلام، صلي خلف أي إنسان ساعة ساعتين بسرعة، قلت لك إلا الفاسق، وأنا أعرف مفهوم الفاسق، بس هذا زيد ما أدري به، هو مسوي المكسورة يا ولا. هنا شنو الموقف؟ تقريبا يا جماعة لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. النكتة ليش؟ شو أنت؟ صلي خلف أي إنسان، هذا العموم، بعد ورود المخصص سوف تتضيق دائرته، يصير صلي خلف أي إنسان غير فاسق، ضيقناه، والخاص شنو؟ لا تصلي خلفه الفاسق، فنحصل حينئذ على حجتين، حجية العام بغير الفاسق وحجية الخاص بالفاسق، فإدخال هذا زيد بالعام، مسك بالعام، إدخاله في حجية العام دون حجية الخاص شنو؟ ترجيح بلا مرجح. هذا ليش لا يجوز؟ هذا قد واحد شي يقول بس 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 ظهور العام ما يشمله، شوف المخصص المنفصل، شوف مفهومية سويتوها، ظهور العام ما يشمله، يخلي شمله كظهور ولكن كحجية هو يشمله، يشك بحجيته، ولا قيمة لظهور العام في الفرد المشكوك ما دام لم يكن حجة. المحصلة شنو صار عندك؟ المخصص تالة يكون مفهومة مجمل من حيث المفهوم، وأخرى مجمل من حيث، إن كان مجمل من حيث المصداق لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة سواء كان متصل أو منفصل، لا يفصل هنا. وأما إذا كان مجمل من حيث المفهوم، إن كان متصل لا يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك، وإن كان منفصل يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك. تعال خلنا نطبق كل هاي القضية على محل كلام. الآن نفرض دليل مشهور القميين 27 تام، ودليل المشهور 42 أيضا تام، الموقف شنو؟ تعارض أم لا؟ وبتعارض كيف نحل التعارض؟ السؤال الأول شنو؟ هل يمكن الجمع العرفي أم لا؟ هذا أول شيء ترى، إن استطعنا أن نجمع جمعا عرفيا المشكلة محلولة، إن لم نستطع أين نذهب؟ إلى مرجحات باب التعارض؟ خلنا نبقى حول هاي النقطة هسه. بعضهم قال يمكن الجمع العرفي بين نصوص 27 ونصوص 42، وذلك بحمل الاعتصام على بحمل روايات الاعتصام على التفاوت في التنزه وعلى التفاوت في درجات الاعتصام. 27 اعتصام قليل، 42 اعتصام جنة زايد شوي، فأكو تعارضها تفاوت في مراتب الاعتصام، هذا يقول جمع عرفي، وفيه إن حمل هذا التفاوت على مراتب الاعتصام خلاف الظاهر، لأن ظاهر الروايات تريد أن تحدد مقدارا محددا للكر ولا تريد أن تنظر إلى مراتب الاعتصام أبد، تريد تقول أكو كر واحد ولا تريد أن تقول هناك مراتب متعددة للاعتصام، أضف إلى ذلك أضف إلى ذلك إن هذا التفاوت في مراتب الاعتصام إنما يتعقل لو كان أكو تفاوت بعيد. أما الروايات بعضها 27 وقلنا أكو بعض التحديدات تصير 32 والبعض الآخر 36، فهذا التقارب في المراتب ينفي أن يكون هناك تفاوت في مراتب الاعتصام، لأن ما يصير تفاوت مرتبة على مرتبة أدنى، فالتفاوت بعيد. إذن هذا الجمع العرفي شنو مولانا؟ ساقط. لا جمع عرفي، هذا نجمع عرفيا تفاوت وهذا عرفا هم ممكن، بس مشكلته خلاف الظاهر. فإذن ماذا يعود التعارض؟ قلولي شنو مرجحاته؟ موافقة الكتاب. شنو الكتاب تناول الكر؟ أهدت خدمة مشاهدة. فبنرجع لمن يمرجح العامة العلامة في التذكرة، يقول العلامة رأيهم مختلف، وشرط الرجوع إلى العامة أن يكون رأي العامة رأي مشهور حتى الإمام يتقيه. أما ذا هي المشكلة بأسهم بينهم، ما أتقيهم بعد، ماكو مشكلة، ماكو داعي أتقيهم بعد، هم مختلف آراءهم مختلفة. إذا حتى المرجح الثاني سقط، شو أسوي؟ شو أسوي؟ هنا تعارض تساقط، أرجع علمه. أحسنتم، عموم فوقاني، عموم فوقاني بعضهم يقول موجود. شنو العموم الفوقاني؟ كل ما قلت كورو أبد، كل ما هذا العموم الفوقاني من الثلاثة ينفعل بالملاقات، بملاقات النجاسة، هذا عموم فوقاني، كل ما ينفعل بملاقات النجاسة. إجاك تخصيص إلا الكر، هذا الكر شنو؟ مجمل من حيث المفهوم يوم مجمل من حيث يوم المصداق. من يقول لي؟ أحسنت، المصداق لا، لأن يعني كل مفهوم الكر واضح. خوف جيد، هذا منفصل يوم متصل، واضح إلا يعني منفصل من قاعها مو متصل. زين إذا منفصل نجي حس هذا دار الكر بين 27 على قول مشهور القمين وبين شنو 42 جزمان. شلون مرتكب الكبيرة جزمان 42 خارج، لأن ما حد يقول أكو كر 43 44، هذا الجزمان خارج عن الكر. أم أي خارج هذا يعني كله حتى ب 27 يقولوا 42 خو أكيد ما عنده مشكلة هو يعني. الكلام إيه 42 فما دون إلى 27 يشك في كونه كرا وخارج عن من؟ عن العموم. فيبقى عموم كل ما ينفعل بملاقاة النجاسة يشمل هذا الفرد المشكوك، ما يشك في خروجه. واثنين واربعين نجزم ماذا؟ بخروجه، لأن حتى القائل بسبعة وعشرين يقول هذا كله باثنين واربعين. ليش تطبيق لهذه القاعدة؟ كلما كان هناك عام ومخصص منفصل ومجمل من حيث المفهوم للمصداق، العام حجة في غير ما خرج بالتخصيص، فيبقى كل ما ينفع بملاقات النجاسة يشمل 27 ولا يشمل 42، هذا جزما خارج. واضح إن شاء الله. أطبق العبارة السريع لما بيها فشيلي أنا سخدناها. اتضح مما تقدم من القول الثاني المنسوب إلى المشهور، لأن شويخ نخلص الكر هاي، لا يمكن المصير إليه لضعف مستنده، ولذلك أن يتعين المصير على راحتكم إلى القول الأول. لكن القول الأول بناء على من؟ على تمامية صحيحة إسماعيل الأولى أو على تمامية إسماعيل الثاني بناء على تغلب على مشكلة ابن سينا، ولو باعتبار كيف كفاية شيخوخ الإجازة في إثبات الوثاق. والشيخ في بحثه الخارجي يقول رأيه هذا، يقول شيخوخ الإجازة تدل على التوثيق، هذا أحد آراء الشيخ يعني هذا. ولكن لو تنزلنا وافترضنا ماذا؟ تمامية مستند كلا القولين، فما هي النتيجة آنذاك؟ تنسوي شوف الخريطة اللي سويناها. والجواب إنه حيث يتعذر الجمع العرفي، لأن قلنا هذا سوى مراتب الاعتصام، أكو جمع عرفي هذا بالله؟ قلنا ماكو. فالتعارض شو يكون؟ شو يكسر؟ أنت دائما الفقه إقرار رياضيات مو مشوش، النقاط ومشي عليه. فالتعارض شو يكون؟ ومعه تلزم ملاحظة المرجحات من موافقة كتاب أو وحيث اثنينات ما موجودات، لا الكتاب تكلم عن الكر ولا العامة عندهم مسألة محسومة مختلف فيها إن كانت، وحيث إنها مفقودة أيضا فيتعين التساقط، وبعد التساقط يتعين الرجوع للعموم الفوقاني. هاي خلوه بين قوسين، الدال على انفعال كل ما بملاقات النجاسة، وبذلك تكون النتيجة موافقة لما عليه الاثنين واربعين. ليش؟ لأن الخارج من العموم المذكور هو ما بلغه، هذا جزم الخارج هو مرتكب الكبيرة، وأما الأقل 27 حسنا، مو 27 بالمناسبة، كل تحديد دون 42 يشك في خروجه، لأن بعضهم يكون تحديدات أخرى، فهو مشمول للعموم المذكور ويتمسك بالعموم ويحكم. ماذا يعني لو صارت نجاسة في 27 ينفع إيه؟ ولا يضر في التمسك بالعام. ليش؟ بعد إجمال مخصصه من يا ناحية؟ من ناحية المفهوم، كونه مفهوما بعد كون المخصص منفصل، أما لا كان متصل تقدر تتمسك بالعام، وبعد وإجماله مفهوما، أما لا كان إجمال مصداق تقدر تتمسك بالعام. لا، هذا من حيث الانفعال. الحمد لله رب العالمين. Thank you.